بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. في هذه الآيات عدة نقاط، وكذلك في الآيات اللي بعدها من سورة الحجرات عدة نكات ينبغي أن يتأمل فيها وينظر إليها. من النكات التي لابد من الاهتمام بها هو هذه المسألة، أن بعض الأفعال تحبط عمل الإنسان وهو لا يشعر. هذه المصيبة، أن تحبط عملك وأنت لا تشعر، ما يتغير شيء بحياتك، ما تدري. سابقا كنت عايش نفس الحالة، والآن إلى الآن هم عايش نفس الحالة، بخلاف المتعارف بين الناس اللي يقولون هذا إذا كان مثلا، إذا مثلا بهالدرجة من الفساد، بهالدرجة من ارتكاب الذنوب، بهالكثرة ذنوبه، بهذه الكثرة، فلما لا يأخذه الله، لما لا يعذبه الله؟ مثلا إذا إنسان مثلا فاسق ومصر على الكبائر، لما لا يخرب حياته في الدنيا قبل الآخرة؟ وهذه الآية تدل على أن بعض الأحيان إحباط الأعمال يكون من حيث لا يشعر الشخص، مجرد ما يرفع صوته مثلا يحبط عمله وهو لا يعلم، يظن أن هذا كان من حقه، هذا كان من شأنه، هذا كان من مما يناسب المقام مثلا أن يرفع صوته، وما شابه ذلك من الأفعال اللي قد لا نهتم بها غفلة وذهولا عن أهمية هذا الفعل. فأذكر نفسي وأذكركم بالمراقبة على كل فعل فعلا. يعني بعض الأحيان قد الصغيرة توجب الحبط، إحباط العمل، بعض الأحيان الكبيرة، بعض الأحيان الإصرار على الصغيرة أو الإصرار على الكبيرة، وهذا الإحباط لا يتبين أثره للإنسان في هذه الدنيا. يشوف من أحسن عند أحسن العيش وأحسن المقام الدنيوي وكل شيء متوفر له، وقبل أن يفعل هذا الفعل وبعد ما فعل هذا الفعل ما اختلف شيء، وهم المبررات هم تدخل على الخط. الإنسان يبرر لنفسه كثيراً، هذه المبررات تدمر الحياة. يعني كثيرا ما نبرر لنفسنا، لا لازم أوقف الطرف الثاني عند حده، لازم ما أدري أعلمه، لازم أبين شنو موقفي مثلا في المسألة. وبهذه التبريرات أن إذا هني ما وقفت راح يتعدى حدوده مثلا، وما شابه من التبريرات اللي نبرر فنرتكب الذنوب بعد هذا التبرير تجاه الآخرين مثلا، أو بعض الأحيان غفلتين ماكو تبرير، نغفل فنرتكب ذنبا أو نصر على أمر خطأ ونحن غافلون عن ذلك بلا أي تبرير، حتى التبرير ما عندنا. فهذا قد يكون الفعل البسيط في نظرنا، احنا نشوفه بسيط محبطا للعمل، وهذا الإحباط لا يتبين أثره، نبقى محبطين إلى الموت، ماكو عمل، نحشر يوم القيامة ونتفاجأ بأن كل الأعمال اللي سويتها كلها قد أحبطت. وهناك نقاط أخرى أيضا فيها الآيات كما قلنا، حين أنا بغيت بس أركز على هذه النقطة تذكيرا لنفسي ولكم، والحمد لله رب العالمين. هذه النقطة بمقتضى يوم الأربعاء. أما المطلب الثاني ف
الله يحفظكم سيدنا العزيز،
الله يسلمكم إن شاء الله، فعن القرائن في المجاز العقلي، وصلنا إلى القرائن أو عفوا انتهينا من القرائن، وصلنا إلى معرفة حقيقة المجاز العقلي. قلنا بالأمس أن المجاز العقلي لا بد أن يكون له حقيقة، لا بد أن يمكن إرجاعه إلى حقيقة ما. مثلا حينما تقول بنى الأمير المدينة، لا بد أن يكون هناك فاعل حقيقي لهذا البناء، فاعل حقيقي لهذا البناء تستطيع أن تسند البناء إليه، فتقول مثلا بنى زيد المدينة والأمير قد أمره بالبنيان، فالفاعل الحقيقي هو زيد والفاعل المجازي هو الأمير، فلا بد لكل مجاز من حقيقة. غاية الأمر أن هذه الحقيقة في بعض الأحيان من السهل تشخيصها والوصول إليها، وبعض الأحيان ليس من السهل تشخيص الفاعل الحقيقي والوصول إليه. ولذا قال ومعرفة حقيقته، أي أن الفعل في المجاز العقلي يجب أن الفعل في المجاز العقلي يجب أن يكون له فاعل أو مفعول به، إذا أسند إليه يكون الإسناد حقيقة، يعني لابد أن يكون هناك فاعل، إذا أسندت الفعل إليه يكون الإسناد حينئذ حقيقة. أو إذا الفعل مبني للمجهول أن يكون هناك مفعول، إذا أسندت إليه يكون الإسناد شنو؟ حقيقة. لكل مجاز عقلي من وجود حقيقة، إما ظاهرة وإما خفية. الظاهرة كما في قوله تعالى فما ربحت تجارتهم، هذه الآية فما ربحت تجارتهم، قلنا سابقا أن المجاز فيها كيف؟
إسناد الربح إلى التجارة،
إسناد الربح إلى التجارة، والحال أن الربح يسند إلى ما؟
تاجر،
إلى التاجر. وتشخيص هذا الفاعل الحقيقي للربح تشخيص صعب ولا سهل؟
سهل.
ربحت تجارته، ربحت تاجر، مباشرة تقلب من التجارة إلى التاجر، مو صعب يعني. وكذلك كثير من الأمثلة السابقة التي مرت بنا، هذه الأمثلة أغلبها كانت شنو من نوع المجاز الظاهر الواضح. في قوله تعالى فما ربحت تجارتهم، أي فما ربحوا في تجارتهم، يعني أسند الفعل إلى محله بدلا من فاعله، التجارة محل للربح وليس فاعلا للربح، فأسند الفعل إلى أحد ملابساته. وإما خفية كما في قوله سرتني رؤيتك، من الذي يسر الإنسان؟ ما هو الذي يوجد السرور للإنسان؟
رؤية شخص ثاني
حقيقتين
محبوب
الله.
الله المفروض مسندة إلى الله، لأن السرور أمر في القلب، السرور أمر قلبي، فمن اللي يخلي هذا الأمر في قلبي يحصل؟ هو الله تعالى. ولكن هذا الإسناد الحقيقي قد نغفل عنه لكثرة تداوله بنحو المجاز، يعني من كثر ما نقول سررت برؤية فلان أو سرتني سرتني رؤية فلان، كثرة استعمالنا لهذا المجاز العقلي تجعلنا نغفل عن كونه مجازا، فنظن أن الفاعل الحقيقي للسرور هي الرؤية، لا نلتفت إلى أنه فاعل مجازي، والالتفات إلى أنه فاعل مجازي يحتاج إلى تفكير، يحتاج إلى تأمل، إذا تأملنا انتقل ذهننا إلى أن الرؤية بنفسها لا دخل لها بالسرور. الرؤية هي عملية شنو تقع بالعين، وأمر ما له تأثير على القلب توجده العين ويكون في الخارج. الرؤية هي اتجاه العين نحو الشيء، ترى العين ذلك الشيء، ما لها دخل في السرور. السرور يحتاج إلى أمر له تأثير في القلب، ومن له تأثير في قلوبنا هو الله. احنا بإيدنا أخوة ما نقدر نوجد السرور في قلوبنا، هو الله تعالى الذي يوجد السرور في قلب العبد. هكذا الحين على تعبيرهم، ما لنا شغل أن هذا التفسير صحيح أم لا، على هذا التفسير يكون الفاعل الحقيقي للسرور هو الله تعالى، ولكن كثرة إسناد السرور إلى الأفعال الخارجية كالرؤية والمجيء والذهاب وإلى آخر الأشياء اللي نستر بها، كثيرا ما نسند السرور إلى هذه الأفعال الخارجية، فجعلتنا نغفل ونذهل عن كون هذه الأفعال الخارجية شنو، عن عدم كون هذه الأفعال الخارجية فاعلا حقيقيا للسرور.
سيدنا تقولون على تعبيرهم، يعني في ملاحظة أو شيء على التعبير؟
يعني قد يلاحظ أن نفس الرؤية هي التي توجب السرور مثلا، مو كل شيء يحصل في القلب، كل أمر معنوي، كل أمر قلبي لابد أن ننسبه إلى الله، خصوصا مع العلوم الحديثة أن هذا السرور مثلا مجرد شنو، السرور اللي يحصل للإنسان مجرد آثار للعصب الموجود في المخ مثلا، والعين تؤثر على هذه الأعصاب، العين حينما ترى الشخص المحبوب تؤثر على هذه الأعصاب، فأمر ليس ما ورائي، ليس أمر شنو غيبي، لا أمر له تبريره العلمي يعني في زماننا. فإذا كان له تبرير علمي قد يقال أن نفس الرؤية توجب تأثر هذه الأعصاب في المخ، وهذا التأثر الأعصاب يؤدي إلى السرور، أو هو السرور. من هالباب أقول يمكن تفسيره بتفسير علمي واقعي غير غيبي، فلا يكون مسندا إلى الله أصلا. ولكن كلامنا الحين في النظرة العرفية، السرور يوقعه الله عند العرف، يقولون الله يسر فلان، يسندونه إلى الله، فيرون الله هو الفاعل للسرور. على هذا النظر العرفي يصح هذا الكلام،
هو المدار عندهم على النظر العرفي.
نعم نعم، المدار على النظر العرفي، مو المدار على النظر الدقي العلمي الطبي، ولا ما أدري الفيزيائي ولا الكيميائي، لا مدار على العرف بايع الخضرة في جزرخان شي يقول يرى السرور فعلا لمن هذا المراد. جيد، فهذا لكثرة تداوله خفي علينا كونه مجازا، وإذا خفي كونه مجازا خفي علينا الحقيقة التي يرجع إليها، يعني صعب علينا نرجع إلى حقيقته، بما أن ما نحس فيه مجازية، ما نحس فيه المجاز، فيحتاج إلى تأمل حتى نرجعه إلى حقيقته. أي سرني الله عند رؤيتك وقوله أو وقوله يزيدك الله وجه يزيدك وجهه، هذا وجهه حاطين بالطبع فتحة على الهاء غلط، يزيدك وجهه حسنا إذا ما زدته نظرا، يعني كلما زدت نظرا إلى هذا الشخص وجهه يزيدك حسنا، يعني شنو يزيدك وجهه حسنا؟ يعني يزيدك وجهه علما بحسنه، يعني كل ما تطالع فيه وتنظر إليه أكثر كلما يتضح لك ويظهر لك أن وجهه حسن، كلما تنظر إليه تزداد علما بأن وجهه حسن. فيزيدك وجهه حسنا يعني يزيدك وجهه علما بالحسن، كل ما تنظر إلى الوجه إلى هذا الوجه هذا تزداد علما بحسنه. إنزين، زيادة العلم بالحسن، هذه زيادة العلم من فعل من؟ هل من فعل الوجه؟ الوجه هو الذي يزيدني علما، واضح أن الوجه ليس هو الذي يزيد علما، يزيدني علما بحسنه، الوجه ما له تأثير، ما له إرادة حتى يزيد شيئا فشيئا، وماكو فاعل ثاني زيادة العلم، لا ليس له، ليس لها فاعل آخر، فلا بد أن ننسبها ونسندها إلى الله تعالى. ولذا فسر قال أي يزيدك الله حسنا في وجهه، بمعنى شنو؟ يزيدك الله علما بحسن وجهه. فالحسن خل بداله شنو؟ العلم بالحسن حتى المعنى يصح. فاعل زيادة العلم بالحسن هو الله تعالى وليس الوجه نفسه، واضح؟
واضح سيدنا.
لما شلون الفاعل لزيادة العلم هو الله تعالى؟ لما أودعه من دقائق الحسن والجمال، يعني لما أعطى لهذا الوجه من دقائق الحسن، كل ما تنظر إلى هذا الوجه هذه الدقائق التي وضعها الله تعالى في هذا الوجه تزيدك علما بحسن هذا الوجه، ففاعل الزيادة هو الله، وإنما هذه الدقائق وهذا التفاصيل الوجه هذه شنو؟ أسباب وآلات لزيادة العلم. بهذه الآية نفس ما قلنا في المثال اللي مر علينا، شنو الآية كانت؟ زادتهم إيمانا، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. قلنا هني في الآية أن الله هو فاعل زيادة الإيمان، والآيات التي تتلى آلات وطرق وأسباب لفعل الله، بهذه الآيات يزيدك إيمانا. هني نفس الكلام، الدقائق والتفاصيل التي وضعها في وجه هذا الشخص آلات وأسباب لزيادة علمك بحسن هذا الوجه، وإلا فزيادة العلم بالحسن فعل من أفعال الله تعالى. جيد، هذا المطلب ليش يابه؟ انتهى المطلب. وأنكره السكاكي، هذا مطلب جديد، هذا المطلب انتهى. وحاصل المطلب أن المجاز تارة واضح ما هو حقيقته، وتارة خفي لا يظهر لنا ما هو حقيقته. ليش يابه الكلام؟ شنو الغرض من وراء الكلام هذا؟ وإذا كان ظاهر وخفي وبعده فائدة علمية. هذا الكلام فيه تعريض ورد على على عبد القاهر الجرجاني. عبد القاهر كان يرى أن الفاعل، أن المجاز عفوا، لا يلزم أن يكون له فاعل حقيقي. الإسناد المجازي ليس بالضرورة يرجع دائما إلى إسناد حقيقي، فقد تجد إسنادا تعلم بأنه مجازي، ولكنك حينما تريد أن ترجعه إلى حقيقته لا تجد له حقيقة، لا تجد له حقيقة. هو مجازي أكيد، لأننا نعلم أن هذا الفعل ليس لفلان، لهذا الشخص الذي أسند له، هذا ندري فيه، ولكن الفعل لمن لا نعلم، ليس له فاعل، ما ليس له فاعل محدد، فاعل مشخص. غاية الأمر أن نعلم أن فاعله ليس هذا الذي أسند إليه. ففاعل السرور نعلم بأنه ليس الرؤية، أكيد الرؤية ليست فاعلا للسرور، ولكن من هو فاعل السرور لا نعلم. فقال عبد القاهر أنه لا مانع من أن يكون هناك مجاز عقلي لا حقيقة له. أما جماعتنا الخطيب القزويني فقال لا، ما يصير يعني يكون في مجاز ما ندري شنو حقيقته. كلمة لم نعلم ما هي الحقيقة نسبنا الفعل إلى الله، كلمة لم نعلم أن الفاعل الحقيقي من هو نسبنا الفعل إلى الله تعالى.
سيدنا عفوا.
نعم.
الكلام عبد القاهر أنه المجاز له فاعل حقيقة لكن مو معلوم، لو قد يكون أنه ليس له فاعل حقيقة.
لا، قد لا يكون له فاعل حقيقي، يعني ليس له إسناد حقيقي.
زين، هذه ممكن في الواقع أن يكون فعل ما له فاعل حقيقي.
إيه، هو هذا إشكال، هذا الوجه اللي تذكرونه، أن الفعل كيف لا يكون له فاعل، هو اعتراض الفخر الرازي على الجرجاني، على عبد القاهر الجرجاني. يقول الفعل لابد له من فاعل، فكيف تقول هناك فعل لا فاعل له؟ ولكن هذا الاعتراض يمكن دفعه بأن بعض الأحيان المتكلم يخلق الفعل، أصلا لا يوجد هذا الفعل في الخارج. مثلا محبتك جاءت بي إليك، محبتك جاءت بي إليك، فالذي جاء بي المحبة، ولكن نعلم أن المحبة لم تأخذ بيد شخص وتأتي به إلى فلان، إلى زيد، صحيح ولا لا؟ المحبة أكيد مو فاعل حقيقي. من هو الفاعل الحقيقي للمجيء بي؟ هل شخص أخذ بيدي وجاء بي إلى فلان؟ أصلا هذا الفعل لم يتحقق في الخارج، الأخذ بيد شخص والمجيء به إلى 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 فلان إلى زيد، هذا الفعل لم يتحقق في الخارج، فنفس الفعل ما مو موجود حتى أنت تدور على فاعله. واضح؟ الفعل مو موجود وبتبعه الفاعل هم مو موجود بعد. أما في السرور السرور هم قد يقال هكذا، يعني حين يحتاج له شوي يعني تنقيح لعل، لأن السرور هم يأتي متعدي هم يأتي لازم نفس فعل السرور، سرني شيء أو سر زيد عمرا أو سر عمرو لازما هم يأتي، فهذا كأنه استعمال للمتعدي مكان اللازم مثلا، فقد يقال هم من نفس الباب، كما أن هناك في جاء بي إليك استعملت فعل جاء متعديا بالباء مكان شنو مكان استعماله لازمان، والمفروض تقول جئت أنا، هني من نفس الكلام استعمل الفعل المتعدي مكان الفعل اللازم، المفروض يقول سررت أنا أو سررت برؤيتك، يأتي بالفعل اللازم، ماكو أحد سرني، أنا سررت برؤيتك، ولكن جاء بالفعل المتعدي مكان الفعل اللازم. فيمكن الحين بنحو ما حل هذه المشكلة، بغض النظر أن هذا الحل صحيح أو لا، أو يمكن تخريجه بتخريجات أخرى أم لا، أقول هذا الخلاف موجود بين عبد القاهر وبين الجماعة أمثال الفخر الرازي والخطيب القزويني. فهذا تعريض بالشيخ عبد القاهر، أنه لا تقول يا عبد القاهر أن كل مجاز أن المجاز عفوا قد لا يكون له حقيقة فاعل في الحقيقة، لا، كلما لم نجد الفاعل وكان الفاعل خفيا نسبنا الأمر إلى الله. التفتازاني هم في المختصر ما يقبل هذا الكلام من الخطيب القزويني، يعني أول شيء يشرحه بعد ذلك يقول هذا تكلف، كل شيء تسند إلى الله شنو هذا تكلفون، الأولى يقال أن هذا مجاز ليس له حقيقة، يعني هذا السرور باستعماله المتعدي ليس له فاعل، بما هو فعل متعدي ليس له فعل، نعم بما هو فعل لازم ذاك يصير فعل آخر بعد، ما يصير السرور المتعدي ليس له فاعل، كذلك المجيء بما هو متعد بالباء في مثالنا ليس له فاعل، ولكن بما هو لازم نعم له فاعل، ولكن المجيء اللازم غير المجيء المتعدي فعل آخر. فيمكن أن يقال أن المجيء المتعدي في جاءني جاءتني إليك جاءت بي إليك محبتك مثلا، هذا الفعل المتعدي لا فاعل له، لأنه لا يوجد شخص أخذ بيدي وجاء بي إليك، المطلب الثاني وأنكره أي أنكر المجاز العقلي السكاكي ذاهبا إلى أن ما مر ونحوه استعارة بالكناية بناء على أن المراد بالربيع الفاعل الحقيقي بقرينة نسبة الإنبات إليه، وعلى هذا القياس غيره أي غير هذا المثال. إيش قاعد يقول السكاكي في مفتاح العلوم؟ أنكر وجود شيء يسمى بالمجاز الحقيقي، قال ما عندنا مجاز حقيقي، بعبارة أخرى لا يوجد تصرف في الإسناد، إنما التصرف في المسند أو المسند إليه، التصرف في طرفي الإسناد، وإلا نفس الإسناد فلا تصرف فيه، لا نتصرف في الإسناد. إنزين، يا أيها السكاكي ماذا تفعل بهذه الأمثلة؟ بنى الأمير المدينة، ما أدري، ربحت تجارتهم، يزيدك وجهه حسنا، وإلى آخره. شو تسوي بهالأمثلة؟ يقول هذه الأمثلة كلها من الاستعارة بالكناية. شنو الاستعارة بالكناية؟ يأتينا إن شاء الله في باب البيان، في علم البيان، أن الاستعارة بالكناية هو ذكر هو إضمار تشبيه في النفس، إضمار تشبيه في النفس، وذكر شنو؟ المشبه به دون المشبه، ذكر المشبه به دون أو عفوا ذكر المشبه دون المشبه به، ذكر المشبه دون المشبه به. شلون؟ مثلا أنا آتي وأقول أريد أن أقول أن الموتى تفشى في الناس وانتشر في الناس، الموت انتشر، خب، وفي قلبي أشبه الموتى بحيوان مفترس، أشبه الموتى بحيوان مفترس، ولكن هذا الحيوان المفترس لا أذكره في كلامي، يعني المشبه به لا أذكره في كلامي، فقط أقول الموت تفشى في الناس، انتشر في الناس. هل بمجرد هذا الكلام الموت انتشر في الناس دون ذكر المشبه به، بدون أن أقول مثلا الموت كالحيوان المفترس، بدون ما آتي بالتشبيه في كلامي، هل يفهم المخاطب أني شبهت الموت في هذا الكلام بالحيوان المفترس؟ ما يفهم، حتى ينتقل ذهن المخاطب إلى هذا التشبيه الذي في قلبي، في القلب ما أبرزت لأي أثر لفظي، لا المشبه ولا أداة التشبيه، يعني لا المشبه به عفوا اللي هو الحيوان المفترس، ولا ذكرت أداة التشبيه، ما ذكرت شيء، فقط ذكرت المشبه الموت، هذا المشبه بالحيوان المفترس، هو الحيوان المفترس هو المشبه به. فبما أنه لا يوجد في كلامي أي أثر للتشبيه، آتي بلازم من لوازم المشبه به اللي في القلب اللي مو مذكور، آتي بلازم من لوازمه في كلامي. يعني شنو؟ في مثالنا آتي بلازم من لوازم الحيوان المفترس في كلامي. شنو لوازم الحيوان المفترس؟ مثلا أن له أنياب، له مخالب، هذا من لوازم الافتراس هو هذه الأشياء، ما أتي بنفس الحيوان المفترس في كلامي، ولكن أذكر لوازمه، فأقول مثلا أدخل الموت أظفاره في الناس، أدخل الموت هذا المشبه أظفاره في الناس. هذا شنو؟ هذا مو المشبه به، الأظفار هو مو مشبه به، هذا لازم المشبه به. فبهذا اللازم ينتقل ذهن المخاطب أن هذا المتكلم قاعد يشبه الموت بماذا؟ بحيوان مفترس، ولو لم يذكر التشبيه ولم يذكر المشبه به ولم يذكر أداة التشبيه، ما ذكر شيء من التشبيه، فقط اقتصر على ذكر المشبه اللي هو الأصل في الكلام الموت، ولازما من لوازم المشبه به، فهذا اللازم ذكر هذا اللازم كشف لنا عن وجود تشبيه في قلبه. انزين، هذا يسمونه استعارة بالكناية، هذا الحالة هذه. الحين بغض النظر عن بعض التفاصيل، الخلاف في الاصطلاح بين السكاكي وبين الخطيب القزويني. الخطيب القزويني يقول الاستعارة نفس التشبيه اللي في القلب. الخطيب القزويني السكاكي يقول لا، الذي يذكر المشبه الذي يذكر هو يعني هذا اللفظ هو الاستعارة بالكناية. بغض النظر عن هذا الخلاف، الأصل المطلب هو هذا، أن يكون هناك تشبيه في قلب المتكلم وذكر للوازم المشبه به على لسانه، حتى ينتقل بهذه المخاطب وبهذه اللوازم إلى وجود تشبيه في الكلام. خوف السكاكي قال أن ما نحن فيه وهو إسناد الشيء، إسناد الفعل إلى ملابس من ملابساته غير الملابس الذي الفعل له. هذا الإسناد بعبارتنا بعبارة عامية وضع شيء مكان الفاعل، وضع شيء من مما له علاقة بالفعل مكان فاعل الفعل. قال هذه العملية من الاستعارة بالكناية. شلون من الاستعارة بالكناية؟ يقول حينما قال الشخص أنبت الربيع البقلة أو هزم الأمير الجندة، هزم الأمير أو مثلا بنى الأمير المدينة مثلا، فذكر الأمير، قال بنى الأمير المدينة، ذكر الأمير كما في شنو في المثال، في مثال الاستعارة بالكناية أدخل الموت أظفاره في الناس، ذكرنا الموت، هنا ذكرنا الأمير. خلاص، ولكن هل هو الأمير، هل الأمير هو الفاعل الحقيقي؟ لا، شبه بالفاعل الحقيقي، شبه الأمير بالفاعل الحقيقي. من الفاعل الحقيقي؟ هم الجند، جند الأمير مثلا أو عمال الأمير، فشبه الأمير بهم. وهؤلاء لم يذكروا، العمال لم يذكروا في الكلام، إنما ذكر لازم من لوازمهم. ما هو هذا اللازم؟ هذا نفس الإسناد، إسناد البناء إلى الأمير، أو إسناد البناء إلى شيء ما، ما نقول الأمير، إسناد البناء. يعني شنو إسناد البناء؟ يعني من له البناء، من هو؟ كون البناء لهم، هذا كون البناء لهم من لوازم العمال، يعني من صفات العمال، تستطيع أن تصفهم بأنهم هم الذين بنوا، موصوفون بالبناء، فالوصف بالبناء من لوازم العمال. فذكر المتكلم لازما من لوازم العمال وحذف العمال اللي هم المشبه بهم، وذكر المشبه فقط مع اللازم الذي أو الصفة التي هي في الحقيقة لمن؟ للعمال. وهذه الصفة كشفت لنا عن وجود تشبيه في قلب المتكلم للأمير إلى بالعمال، كما في المثال السابق كأنني صفة شنو إدخال الأظفار، هذه الصفة من صفات الحيوان المفترس، جئنا بهذه الصفة، وهذه الصفة كشفت للمخاطب أن في قلب المتكلم تشبيها للموت بالحيوان المفترس.
حسين، يعني كل مثال المجاز اللي يبناه سابقا، كل مثال بيكون فيه ذكر لازم
اللوازم المشبه. نعم نعم. المفروض هكذا على كلام السكاكي، المفروض هكذا. طبعا في المختصر ناقشه، ولكن المهذب هني حذف المناقشات، جاب امثله وقال في هذه الامثله كلامك لا يصح. وبالتامل هم انتم تلتفتون ان كلامه شوي غريب، يعني التشبيه شنو وجهه؟ هل نجد في انفسنا في الاسناد المجازي تشبيها، نجد ان شبهنا هذا بذاك؟ مثلا في انبت الربيع البقلة، شبهنا الربيع بالله تعالى مثلا، هل هذا التشبيه موجود في القلب؟ قد يقال أن وجدانا لا نجد لهذا التشبيه أثرا، ماكو تشبيه، وين التشبيه؟ وزيادة على المناقشات الثانية اللي ذكرها التفتازاني في المختصر، فمن شاء فليراجع، ناقش بالتفصيل. ولذا قال: وأنكره، أي أنكر المجاز العقلي السكاكي، ذاهبا إلى أن ما مر ونحوه، جميع الأمثلة السابقة يعني، استعارة بالكناية بناء على أن المراد بالربيع الفاعل الحقيقي. يعني شبه بالفاعل الحقيقي، الربيع شبه بالفاعل الحقيقي. بقرينة، شنو القرينة على هذا، على هذا التشبيه؟ بقرينة نسبة الإنبات إليه. يقول نفس إثبات صفة الإنبات للربيع يكشف عن شنو؟ تشبيهه بالله تعالى، كأنه شبهناه بالفاعل الحقيقي. كما أن إثبات صفة إدخال الأظفار للموت كان يكشف عن أن الموت شبه بالحيوان المفترس، هنا يمشبه الربيع بالله تعالى، كأن بالفاعل الحقيقي للإنبات. وعلى هذا القياس غيره، أي غير هذا المثال. واضح؟
نعم سيدنا، أحسنتم.
هذا تمام الكلام في أحوال الإسناد، وهو الفصل الأول من فصول علم المعاني، انتهينا منه. بعد ذلك يدخل في الفصل الثاني، وهو أحوال المسند إليه، ثم أحوال المسند، ثم أحوال متعلقات المسند، وهكذا. فهذا الفصل الأول انتهينا منه، عرفنا ما هي الحقيقة وما هو المجاز، وتعريف كل واحد منها، وبعض التفاصيل المرتبطة بالمجاز العقلي. ندخل إن شاء الله يوم السبت في أحوال المسند إليه، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.
أحسن الله إليكم.